نعم أصبر كمل. وإذا كان فيه إذا كان فيه 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 لا إذا كان فيه من إضافة الشيء إلى لا إلى إيش إلى ظرف. مثاله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل وكذلك في النهار. وإذا كانت على تقدير من فهي بيانية والغالب أنها تكون من إضافة الشيء إلى نوع أو جنس مثل خاتم حديد نعم باب خشب أي خاتم من حديد وباب من خشب. وأكثر الإضافات على تقدير على تقدير الله هذا أكثر الإضافات. إيش؟ هنا لا بس ما أنا ما أريد تقدير الإضافة أنا أريد أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوف لأن الإضافات لها تعدد في التعلقات. سجود السهو مثلا من باب إضافة الشيء إلى سبب فهمت؟ كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالكه وهل مجرد لا هذا البانية من حيث التقدير تقدير حرف الجر الذي قدر فيه الإضافة يكون من يكون لا يكون في نعم إيش محلات إيش إيه هذا يفتيك إذا أردت زيا معينا ذلك مثلا ما تقول ما نوع هذا الزي يقول هذا الزي نوعه كذا هذا معناه ها
لا
اسمع يمكن هذا مو مشترك يمكن مجرد علم من غير نظر الى اشتقاق يعني يمكن فيه حموله تسمى المفتي ها
في
اجازه المفتي انت ظنيت انه المفتي يعني في العلم حموله إيه؟ حموله يعني ما هي حموله السجاره الحموله يعني القبيله
وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جماع عليهما أن يصبحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ فوائد الآية الأولى يستفتون في النساء ها؟ كمل نعم نعم يعني الشرح أنا الفوائد فلان أخذناها يعني لم نأخذ فوائد وإن امرأة طيب. يقول الله عز وجل وإن وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى والبر والتقوى وما أشبه ذلك، إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الآخر، وإن اقترنا كسر كل منهما بما يليق به. فقوله هنا إن تحسنوا ولتتقوا، الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بفعل النواهي بترك النواهي بترك النواهي. أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى إذا أفردت فإنها تشمل هذا وهذا. وهذا يوجد كثيرا في القرآن الكريم، المسكين والفقير إذا أفرد أحدهما عن الآخر صار أحدهما شاملا للآخر، وإن قلنا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، فهما مما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة عباد الله. يجمع الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في المعاملة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الكلام على الجملة الأخيرة: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الإحسان في معاملة الناس، أن تأتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك. وبهذا يتحقق الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله، أي تقوى المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله، فتجتنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك، سواء كان في حقوق الله أو في معاملة عباد الله. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون اسم موصول وصلته، واسم الموصول يفيد العموم، وعلى هذا فتكون خبرة الله تعالى بكل ما نعمل من ظاهر وباطن وخير وشر وصغير وكبير، كل ما نعمل، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. وقول خبيرا، قال العلماء إن الخبير أخص من العليم، إذ أن الخبير هو الخبير ببواطن الأمور، وإذا كان خبيرا ببواطن الأمور كان خبيرا أو كان عليما بظواهرها. والغرض من هذه الجملة التي وقعت جوابا للشرط، الغرض منها الحث، حث النفوس على الإحسان والتقوى، لأنك إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه فتتقيه، وأوجب لك أن ترجوه فتحسن. وفي هذه الآية في هذه الجملة إشكال، وهو قوله بما تعملون خبيرا، فإنها متعلقة بخبير، أعني بما تعملون. وقال العلماء إن تقديم المعمول يفيد إيش؟ الحصر. وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكالا، وهو أنه لا يكون خبيرا إلا بما نعمل، وما سواه فليس خبيرا به. هذا مقتضى إيش؟ الحصر. هذا مقتضى الحصر. فما هو السر في التقديم هنا؟ هل هو الحصر؟ الجواب لا، لأن نعلم أن الله يعلم عز وجل وخبير بكل شيء، لكن الحكمة في ذلك شدة التحذير من المخالفة، كأنه قال لو لم يعلم شيئا لكان عالما بما تعملون، وحينئذ يتأكد علمه جل وعلا بما نعمل، فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالفة. هذا هو فائدة إيش؟ التقييم، تقييم المتعلق. نعم، في هذه الآية فوائد. أولا عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين. وجهه أن الله ذكر هنا نشوز الزوج، وفي أول السورة نشوز الزوجة، مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين، لأن الزوجين هما الرابطة، الرابطة التي تربط بين الأولاد، وتربط أيضا بين الصهر وصهره، وهي أحد النوعين في الربط، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأزواج من ينشز على الزوجة، يترفع عليها، يعرض عنها، لا يجلس إليها ولا يستأنس بها، ويكلمها بأنفه، لقوله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. ومن فوائدها العمل بالقرائن، العمل بالقرائن من أين يؤخذ؟ من قوله خافت، ولم يقل رأت نشوزا، بل خافت، ومن المعلوم أنها لن تخاف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن. فالعمل والعمل بالقرائن ثابت في القرآن والسنة. بماذا عمل شاهد يوسف؟ بالقرينة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبل فكذب. وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين بالقرينة، هنا دعا بالسكين ليشق الولد نصفين. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما شاء، لقوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ويتفرع على هذه الفائدة اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إسقاط حقها أو بعضه فليطمئن، لأن الحق لها، حق لها، فإذا اصطلح على أن تبقى عنده ويسقط بعض الحق فلا حرج عليه. والآية هنا فيها أن يصلح، وقراءة أخرى أن يصالح، وأصل يصالح يتصالح، فهما قراءتان سبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من القسط، فإذا قال لها إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديمة، وقال إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم، وإما في الطلاق، فرضت بذلك فإنه يجوز، لأن الحق لها، وهو غير مجبر على أن تبقى عنده، فيقول إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط القسم، وإلا طلقتك، ما في مانع أن يقول هكذا، إن رضيت وقنعت فذلك المطلوب، إن لم ترضى طلقها، ولا إثم عليه في هذا. لا يقال إنه أجبرها على التنازل عن حقها بتهديدها بالطلاق. ووجه عدم ورود ذلك أنه له أن يطلق بأي حال من الأحوال، حتى لو كرهها بدون قصد، بدون زوجة أخرى، فله أن يطلقها ولا مانع. فإذا كان كذلك فإنه لا إثم عليه. طيب، ومن فائد هذه السورة، هذه الآية، أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض. قالت أنا أسقط حقي من القسم ولكن عبد الله بن عوض لا تسقط إلا بعوض. نعم لا تسقط إلا بعوض. يصلح؟ يصلح. لو قالت لا أسقط إلا أن تعطيني عن كل ليلة 10 ريالات يكون عليه في كل شهر، لا لا 150، لأن في زوجة ثانية، وإن جاءت ثالثة نقص الله. أين؟ على كل حال إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس. وقول بعض العلماء إنه لا يصح بعوض لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح، لأن أطلق قال أن يصلح بينهما صلحا، وهذا فائدة التنكير في قوله صلحا، لأن معنى صلحا يعني أي صلح كان، وهذا من بلاغة القرآن أن يصلح صلحا يعني أي صلح كان. لو قال أن يصلح بينهما ربما يقال إن لابد من قيود وشروط، لكن لما قال صلحا صار هذا عاما، أي شيء يتفقان عليه فلا بأس. طيب لو رضيت، لو اصطلح على أن يقسم لها يوما وللأخرى يومين، صح؟ نعم. طيب إذن لا تقييد في هذا إلا في شيء واحد، وهو ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني مثلا لو قال لها والعياذ بالله: أنا اختار إما أن أطأك بالدبر وإلا طلقتك، وقالت ما في مانع، هل يجوز هذا الصلح؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما، فإذا كان يقتضي أن يحل حراما فإنه لا يجوز. لو اصطلح على أن نطلق زوجته الأخرى، نعم قال لا بأس لكن طلق الأخرى، فإنه لا يجوز لأنه أحل حراما، أن في هذا عدوان وظلم. طيب إذن الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحل حلالا جائز مطلقا بلا تقييد. من فوائد هذه الآية الكريمة هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدير، وهي الصلح خير. الصلح خير. قد يظن بعض الناس أنه إذا غض من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم لحقه وأن العاقبة غير سليمة غير حميدة، لكن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول إيش؟ الصلح خير. وإن شئت مثالا على ذلك فتدبر صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على من؟ على المسلمين، ولكن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض تحول هذا الصلح بإذن الله إلى خير للمسلمين، إلى خير للمسلمين. من الذي أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ من؟ قريش، الذي هو لها هي التي أسقطت. ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهم 10 سنين؟ قريش، لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت يا أخي لا تنظر الأمور في حاضرها، صدق بوعد الله والعاقبة لك، صدق بوعد الله والعاقبة لك. طيب هل هنا نقول الصلح خير فيما بين الزوجين، أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الثاني، إذن الصلح في جميع الأحوال خير، لأنه يحصل فيه سماحة النفس والمودة، ولو أدى النزاع إلى التحاكم صار في النفوس بعض الشيء، إذ أن المحكوم عليه سوف يكون في قلبه شيء على خصمه وربما على القاضي أيضا وربما على الشهود، فتنتشر العداوة. فإذا وقع الصلح إيش؟ انقاد الجميع عن سماحة نفس واطمئنان. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير. يؤخذ من قوله وأحضرت الأنفس الشح، بطبيعة الإنسان أنه لن يتنازل عما يريد ولن يتغاضى عن حقه، هذا طبيعة الإنسان. لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن، لا بد من ثمن يبذل، وهو الضغط على النفس التي أعطت الشح حتى توافق على الصلح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان والتقوى. نقول الله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا، أكملها يا عبد الرحمن عوض. هي في سورة بين الفاتحة والناس. سورة النساء، احنا الآن نقرأ في سورة النساء، لكن كان يبكى الليلة فيه. نعم، أما عسى ما شر بس ما في شيء، الحمد لله. طيب، هذه السورة، هذه المقصود بهذا إيش؟ إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان الحث على الإحسان والتقوى، لأنه قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، عموم علم الله بكل شيء حتى بما نعمل. وهل علم الله بما نعمل علم سابق على عملنا أو لاحق؟ سابق، لا شك أنه سابق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإن قال قائل أليس الله يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قلنا بلى، قال الله هذا. والذي قال هذا هو الذي قال إن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك بكتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كيف نجمع؟ نقول هنا طريقة سليمة، هنا طريقة سليمة أن تؤمن بهذا وهذا ولا تحاول أن هناك تعارضا. تقول نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعمل من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل من قبل ذلك أيضا، لكن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وتؤمن بأن الله تعالى يبتلينا يختبرنا ليعلم، هكذا. لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام المجرد. فنقول علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب، لأنه لا يمكن أن يثاب العبد ويعاقب إلا إذا امتحن. أما علمه السابق فهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيمتحننا وأننا سنعمل أو نترك، لكن إذا وقع الشيء الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي إيش يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني يترتب عليه الجزاء. فهذا هو العلم الذي قيد بالابتلاء والاختبار. وفرق بعض العلماء بفرق آخر وقال علم الله سبحانه وتعالى بما لم نعمل علم بأنه سيكون، وعلمه بما علمنا علم بأنه كان. فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع، وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع، وهذا لا بأس، ولكن العمدة الأول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى، يكون باللفظ ويكون بالمعنى. اللفظ أن يقول إن فعلتم كذا فعليكم كذا، هذا تهديد باللفظ. بالمعنى هو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بمن يعمل فيعني هذا أن لا نخالف، حذرا من أن يعلم منا ما لا يرضيه. كما أن الأحكام الشرعية تستفاد بالأمر والنهي والترغيب والترهيب. إذا جاءت الأحكام مقرونة بالترغيب فهذا دليل على أنه على أنها مأمور بها، وإن لم يكن الأمر الأمر. وإذا جاء الترهيب علمنا أنها منهي عنها. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم يقرأ، فقال الأعرابي ما هكذا الآية اقرأ، فرد وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما يصير اقرأ الآية زين، فقرأها الثالثة أو الرابعة وقال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن الآن أصبت، لأنه عز وجل عز وحكم فقط لعزته وقهره وغلبته وسلطانه عز، ولحكمته قطع، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شعراتي. وهذا القول صحيح، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه الحد. لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ أموال الناس وقتلهم سقط عنه الحد. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لم يقل لا فرفعهم من عقوبة، ما قال هكذا، لكن كونه يأمرنا أن نعلم بأن الله غفور رحيم يعني أنه إيش غفر لهؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة. لكن العقوبة الخاصة بحق الله، أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي كالقصاص وضمان المال الذي أخذوه فهذه باقية لأنه حق آدم. ثم قال الله عز وجل خلاص نعم لما قال الصلح الخير، وكان الصلح لا بد أن يكون هناك غض من الحق وغضاضة على الإنسان، لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد. الصلح لا بد من اثنين فصاعدا، لو أعطينا الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد، وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشح يقول ليش أتنازل اللي خلى روحنا للقاضي إما كذا ولا كذا، مو هذا وارد؟ هذا معنى قوله وأعطيت أنفس الشح. يعني معنى اغلبوا أنفسكم واصطلحوا، وإن طلبت النفس حقها كان. الأنفس أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة المفعول، يعني أحضر الله الأنفس بطبيعته. انظر القول الجن، الجن لا يكون أفقه من أقول منك، ما في مانع. طيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا أريد بمن في الأرض تعدبا مع الله عز وجل، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. وفي الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا، أضافوا إلى الله لأنه خير، يعني كان الله عز وجل لو قال وأحضر الله الأنفس الشح استقام الكلام، لكن لما كان الشح أمرا مذموما قال وأحضرت الأنفس الشح، فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح هو المفعول الثاني. نعم كمال. نعم.
يكون هناك إشكالاً.
نعم.
يصير أن الله عز وجل لا يعلم إلا ما يعمل.
نعم.
فجواب الإشكال ما فهمته.
أي نعم. قلنا إن هذا من باب التهديد. يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل. فيكون هذا حصاً إضافياً لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم.
بارك الله فيكم، ذكرنا أن الصبح جائز ما لم يحل
حرام
الصبح.
نعم. يعني أو يحرم حلال.
يعني يرد إشكال، وأنه إذا أسقط القسمة للمرأة.
نعم.
الزوجة وبين أمره سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات.
نعم.
كيف؟
لماذا أمر بالعدل؟ لحق من؟
الزوجة.
إذا أسقطت. لا بل ما في إشكال. أو في الكيل إذا كبت وجوبا، لكن إذا راضي صاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم يعني. إيش
القصد
من الزوجة؟
كل هذا واجب.
القسم معلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تدعو للنساء إن شاء الله تعالى. نعم. اقرا لي قبل. يعني ان الله بين الاشياء لاجل ان يهلك من هلك عن بينه ويحكم من حي عن بينه، هذا يتعلق بالمخلوق. يعني هذه الحكمه هو ان المخلوق تقوم عليه الحجه ولا يبقى له عذر. ما له تعلق بالعلم. ادم ايش؟
النشوز والاعراض.
نعم.
النشوز كنا ترفعه عنها والاعراض وان يعرض عنها.
اي نعم.
بينهما جامع
هي اما النشوز في ترك واجب. والاعراض في المحرم.
تكلمتم على ختم المناسك ختم قوله تعالى مثلا ان الله عزيز حكيم. فما هي مناسك ختم قوله تعالى ان تعذبهم
هذا سؤال وارد. يقول إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم. ها هل أحد منكم عنده جواب؟
إن الله عز وجل كان في وقت غضبان.
إيش؟
الله كان في هذا الوقت غضبان.
الرب عز وجل.
تقدم عيسى مع الله عز وجل فذكر عيسى الحكمة.
شيخ يقول وإن تغفر لهم إنك أنت العز الحكيم فمغفرتك لهم لا تقتضي الرقة يعني تقتضي دلو الله عز وجل من بعد مغفرة فهو عزيز الحكيم.
نعم.
المغفرة
تكون بعد المغفرة، فإذا كف عيسى عليه السلام أراد أن يغفر لله عز وجل المغفرة، وأنه إذا غفر له ليس عن بعض. الآية في الحقيقة ما هي المغفرة محض، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. فهما أمران، تعذيب ومغفرة، وكلاهما إذا اجتمع يقتضيان العزة والحكمة، لأنه من الحكمة أن يغفر الله تعالى لمن شاء، ومن العزة أن يعذب من شاء. فلما كانت الآية ليست في موضوع واحد صار ختمت بما يصلح لهذا وهذا. نعم. بس الآن ما هي هذه، مو هذا الأخذ الآن اللي عندنا، وإن تحسنوا وتتقوا. كيف؟ لا لا، هي ما تفعل يتعين اسم شرط بدليل جزم، كنا قلنا أنها موصولة وهو وهم أو سبق لسان، هي شرطية لا شرط. أما من جهة الجرائد والصحبة التي يعني معدة أو أكثر شأنها التصوير، فهذه لا يجوز أن تدخل، أن تبقى في البيت. وأما الذي تأتي الصورة فيها، إما صورة صاحب المقال أو ما أشبه ذلك، فهذه الصورة فيها غير مقصودة ولا تضر إن شاء الله. هذا أم أحمد. أنا أشدد في مسألة الملاحظات هذه، لأن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يتقنه، أهم شيء. أي نعم.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذه انتهينا منها بفوائده. نعم. طيب يقول: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لأن هذه للنفي فهي نافية، وللنصب تنصب الفعل المضارع، وللاستقبال يعني تجعل الفعل المضارع لمحض الاستقبال، ويقابلها لم، فإنها تجعل الفعل المضارع للمضي. فإذا قلت لم يقم زيد فهذا فيما مضى، وتشترك مع لم في النفي، وتختلف عنها في العمل وفي نقل الحكم وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي. لن تستطيعوا أي لن يكن في طاقتكم أن تعدلوا بين النساء. أن تعدلوا هنا فعل مضارع دخلت عليه أن المصدرية، ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون في هذه الآية مفعولا لقوله لن تستطيعوا، أي لن تستطيعوا عدلا بين النساء ولو حرصتم. والعدل ضد الميل، ضد الميل. فلا تميلوا كل الميل فتضعوها كالمعلقة. لما جاء قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، انتفى الإشكال الوارد في قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيفسر ما في الآية الماضية على أن لا تعدلوا العدل الممكن، لأن العدل غير الممكن لا يمكن أن يكلف به الإنسان. وقوله ولو حرصتم، لو هذه شرطية وفعل الشرط حرصتم، فأين جواب الشرط؟ قيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير ولو حرصتم فلن تستطيع. وقيل وهو الصواب أن لو وإن وما شبهها من أدوات الشرط في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى شرط، لا تحتاج إلى جواب، بل هي كالقيد لما سبق فقط فلا تحتاج إلى جواب. وهذا القول هو الذي يرجعه ابن القيم فيما أظن، وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى جواب. فإذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك، فلا تقول إن جواب الشرط في إن أكرمك محذوف جل عليه ما قبله، بل قل إيش؟ لا يحتاج إلى شرط، إلى جواب، بل هذا قيد فيما سبق فقط. نعم. ولو حرصتم أي بذلتم الجهد للعدل فلم تستطيعوا، ولكن لا تميلوا كل الميل، ولم يقل ولا تميلوا، فلا تميلوا الميل، قال كل الميل، أي فلا تميلوا الميل كله. وأما بعض الميل فلا حرج، لأنه داخل في نفي الاستطاعة. فتذروها كالمعلقة، تذروها، الضمير يعود على من؟ على التي مال إليها أو التي مال عنها؟ التي مال عنها لا شك، لأن التي مال إليها قد أقبل إليها وأكرمها، لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض الإعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض. وهذا إشارة إلى أنها لم تستقر، فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر، له بالسماء فيستقر ولا في الأرض فيستقر. هذه الماء التي ميل عنها كل الميل ستبقى معلقة، ليست أيمة ولا متزوجة، يعني ليس هو الذي طلقها واستراحت ورزقها الله خيرا، ولا هي المزوجة التي تسعد بالزواج كغيرها، وإنما شبهها الله بذلك تنفيرا عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا قال وإن تصلحوا وتتقوا، وفي الآية التي قبلها قال وإن تحسنوا وتتقوا. والفرق أن هذا له زوجتان، إحداهما مال عنها كل الميل والثانية أقبل عليها، ومثل هذا سوف يحدث شقاقا بين الزوجتين. فلهذا قال وإن تصلحوا، إشارة إلى أنه ينبغي أنه إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيره فليصلح بينهما، فليصلح بينهما، لأن هذا أمر فطري. ثم قال وتتقوا، يعني تتقوا في الإصلاح بحيث لا تميلوا إلى واحدة دون الأخرى. فإن الله كان غفورا رحيما.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52500.